بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات، فهل يجب عليه قضاؤها؟ الجواب: جمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها لأنها دين في ذمته، ويستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمدا، لأنه كفر بتركه للصلاة كفرا خرج به من ملة الإسلام والعياذ بالله وحبط عمله. وقالوا إنما يجب القضاء على من تركها ناسيا أو لنومه لأنه معذور، فشرع الله له قضاؤها ليتدارك ما فاته، بخلاف ما تركها عمدا فإنه غير معذور وليس أهلا لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته، وليس له جزاء إلا النار إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قضاء صلوات المفرط؟ مثاله كنحن العجم، فينا كثير وهم مسلمون يصلون مرة ومرة لا يصلون، وحتى بلغ عمرهم 30 سنة أو دون ذلك، لكن بعد 30 صاروا يؤدون الفرائض على حالها، وهل الذين فرطوا عن أدائها وقضائها حق يجب عليهم قضاؤها إذا صاروا يرقبون الفريضة على حالها وكذلك صوم رمضان؟ الجواب: الشخص الذي هذه حالته يكون كافرا كفرا أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجد وجوبها، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء. فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمدا لا يقضيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة، وهم أعلم الناس بشرع الله جل وعلا بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: الله حرم علينا الزنا وحرم علينا ترك الصلاة، فأي ذنبهما أكبر من بعض؟ الجواب: ترك الصلاة أعظم ذنبا من فعل الزنا، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام، أما الزنا فمن كبائر الذنوب لا يكفر صاحبه إذا لم يستحله، ولكن يجب عليه الحد الشرعي إذا رفع أمره إلى السلطان، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد، هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة؟ وإذا ترك في الأذان الصلاة خير من النوم، لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت؟ وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة، هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي؟ الجواب: الأذان فرض كفاية في البلد، وهكذا الإقامة، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسيانا أو جهلا أو لغير ذلك فصلاته صحيحة. وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم بأذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم الأذان في ديار الكفار؟ كذلك هل يؤذن في كل مكان يصلي فيه؟ الجواب: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة، سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: يؤدون صلاتهم بدون الآذان فما الحكم؟ الجواب: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون آذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه رضي الله عنهم في الرجوع إلى بلادهم، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق على صحته. فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون آذان صحت صلاتهم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: نعم، هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون آذان؟ نعم الجواب نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان يصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقة بعموم الأدلة. ولقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل لعبد الله بن الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الإمام أحمد والبخاري، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إن والدي مؤذن وقد مرض وأدخل المستشفى، وإنه قال لي أذن بدلي وأنا أشاهد التلفزيون بعض الأيام، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت تحسن الأذان فأطعه وأذن بدلا منه، ولكن لا يجوز لك مشاهدة ما يكون في التلفاز من المحرمات كالأغاني وسائر الملاهي، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز تحريك الجسم أثناء كلمة حي على الصلاة أم تحريك الرأس فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير ميكروفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحي على مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني؟ وسبب السؤال أن الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ما ذكره صاحب كتاب سبل السلام أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول، خلاف ما عليه المسلمون الآن، وخاصة في هذه المملكة العربية السعودية التي هي قبلة المسلمين في التمسك بالكتاب والسنة. الجواب: الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلول، ومنها ما صححه بعضهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الآذان الأول، وورد ما يدل على أنه في الآذان الثاني. فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الآذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. قال ابن حجر: وسنده حسن. وقال اليعمري: وهذا إسناده صحيح. وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال اليعمري: وهو إسناد صحيح. وقال الإمام بقي بن مخلد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال: ألحق فيها الصلاة خير من النوم. ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي محذورة، وصححه ابن حزم. ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الآذان الأول وما دل على أنه يقال في الآذان الثاني وقع أولا في الآذان الأول، ثم استقر الأمر على أن يقال في الآذان الثاني إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في وقته. ويحتمل أن المراد بالآذان الأول الذي ذكر فيه ذلك الدلالة على أن هذه الجملة تقال في الآذان لا في الإقامة، لأن الإقامة تسمى آذانا ثانيا، ولأنه يطلق عليها مع الآذان الآذان الثاني كما في الحديث: بين كل آذانين صلاة. ويرشد إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخير، وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: عند أذان الصبح يقول المؤذن من ضمن الأذان الصلاة خير من النوم، فإذا كنت لوحدي وليس في جماعة هل أذكر الصلاة خير من النوم من ضمن الأذان أم لا؟ الجواب: نعم تذكرها، لأنه لا فرق في الأذان بين من يؤذن وحده أو يؤذن ومن معه غيره، ولأنها من جملة ألفاظ الأذان الشرعي في أذان الصبح، وبالله التوفيق. ما حكم التطويل في الأذان؟ الجواب: التطويل في الأذان لا نعلم له أصلا، بل السنة أن يؤذن الأذان الشرعي بحيث يكون معتدلا، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هذا سائل يقول: إن أحد المؤذنين يزيد في الأذان في آخره بعد الله أكبر الله أكبر قوله ولا إله إلا الله، يزيد حرف الواو، وهو كبير في السن، وابنه وهو إمام ذلك المسجد الذي يؤذن فيه. أخبرني بأنه نصحه من زمن طويل أن يترك هذا الفعل فيرفض ويمتنع حتى عن الأكل معه، وقد نصحناه جميعا وهو مصر على فعله، فطلب منا ابنه أن نطلب خلعه من هذا العمل، فأجبناه: إننا نخشى أن توقع بينك وبين أبيك عداوة وبغضاء. فقال: لا عليكم، فأفيدونا بارك الله فيكم، هل يحق لنا أن نطلب خلعه من هذا العمل، وكيف ننصحه ونخبره بالحق؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فيبين له أن الواجب تركها لأنها لم ترد في صفة الأذان الشرعي، ولكن لا تبطل الأذان لكونها لا تغير المعنى، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إذا غلط المؤذن بالآذان كالنقص مثل التكبير أو حي على الصلاة، وعلم المؤذن بذلك بعد نهاية الأذان من المصلين، فهل يعيد الأذان أم ماذا؟ الجواب: نعم يعيد الأذان، لأن الأذان الذي وقع منه مخالف للمشروع من جهة نقصه، لكن إذا انتبه للنقص أو نبه عليه في الحال قبل طول المدة أتى بما ترك وما بعده، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ماذا يفعل المؤذن إن لم يستطع إكمال الأذان لعذر شرعي كمرض أو وفاة أو غيبوبة وما شابه ذلك، فهل يكمل غيره من حيث توقف المؤذن أم يعيد الأذان من أوله؟ الجواب: يكمل غيره الأذان وإن بدأه من أوله فلا حرج عليه، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل صح قول من قال بعدم استحباب الأذان بمكبرات الأصوات باعتبارها المولدة لمضاعفات الأصوات عن الحجم الصغير يلقيه المؤذن في الأصل، ذلك لإلحاقه بالأذان بالراديو أو التلفاز؟ الجواب: الأذان بمكبرات الصوت لتبليغ من بعده وغيره لا حرج فيه لما في ذلك من المصلحة العامة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: الآذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه؟ الجواب: الآذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاما بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيه الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين، ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن، فهل تجوز الصلاة مع ورود الدليل من كتاب والسنة ومع تعليق بسيط؟ الجواب: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالآذان، والأصل في الأمر الوجوب، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز الأذان على غير وضوء، وما حكم أذان الجنب؟ الجواب: يصح أذان المحدث حدثا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعا، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: إذا شك المسلم بأن إحدى ملابسه غير طاهرة وهو لم يرى أثرا على الثوب من نجاسة، فما حكم ذلك؟ وإذا كان الواحد مؤذنا وعليه جنابة وقت أذان الفجر، هل يذهب لأداء الأذان ثم يرجع للاغتسال في البيت؟ الجواب: أولا، متى تحقق طهارة أحد ملابسه وشك في نجاسته فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك. ثانيا، لا يجوز المكث للجنب في المسجد لأداء الآذان أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أما الأذان فليس من شرطه الطهارة، لكن إذا تطهر من الحدثين قبل الآذان فهو أفضل، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: مسجد القرية التي يسكن فيها بعيد عن القرية، فهل يجوز لهم أن يؤذنوا وسط القرية أو يكون الأذان عند المسجد؟ الجواب: المشروع أن يؤدى الآذان من المسجد أو قريب منه، كما هو الثابت من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه خلفاؤه رضي الله عنهم والمسلمون بعدهم، ولأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة إلى أدائها في المسجد، فلا ينبغي أن يعمل بعيدا عنه. لكن إذا كان الأذان من المسجد المسجد أو قريب منه لا يسمعه غالب السكان، فلا مانع من أدائه في مكان يسمع الأكثرية منهم مراعاة للمصلحة العامة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام؟ الجواب: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام، لأنه أملك بالأذان، ولأن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن دخول الوقت، سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده ولو لم يكن منهم الإمام. ولعدم وجود دليل على توقف الأذان على إذن الإمام، وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد، مع العلم أن أذان مسجد واحد يسمعه جميع المسلمين؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟ الجواب: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزاءهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان، هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟ الجواب: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة، لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: لو تركت الأذان وأقمت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ وسؤال آخر: إذا نسيت إقامة الصلاة ولم أذكرها إلا بعد تكبيرة الإحرام، ماذا يجب علي أن أفعل؟ الجواب: نعم صلاتك صحيحة، لكن ينبغي لك أن تؤذن بعد دخول الوقت قبل أن تصلي، وإذا نسيت الإقامة ودخلت في الصلاة فإنك لا تقطعها، بل استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل الإقامة للصلاة المفروضة واجبة أو سنة؟ وما حكمهما لصلاة السنة؟ الجواب: الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالآذان، ولا إقامة لغيرها من الصلوات. هذا سائل يقول: ما حكم من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى؟ الجواب: صلاته صحيحة، لكنه أساء بتقديم الأذان عن الوقت إذا كان عالما بذلك وتعمد تقديمه، وتلزمه التوبة والاستغفار، وعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت ليعلم من سمع الأذان الأول أنه خطأ، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة؟ وإذا كانت لا تصح، فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته؟ هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟ الجواب: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفردا، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل إقامة الصلاة جهرا أم سرا عندما يصلي منفردا؟ الجواب: المشروع في الإقامة أن تكون جهرا، فمن أقام للصلاة فليجهر بها سواء كان منفردا أم غير منفرد، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أربعة نفر في الطريق ودخل وقت الصلاة فأذن خالد وكبر زيد يعني الإقامة والإمام خالد، فهل تكبير زيد صحيح وإلا لا؟ لأن زيد ليس هو المؤذن، بين وتؤجر. الجواب: إذا قام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان إذا تيسر ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يلزم آذان وإقامة لصلاة الليل أم يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة؟ الجواب: ليس لصلاة الليل آذان ولا إقامة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤذن، وهل يعتبر صوتها عورة أو لا؟ الجواب: أولا، ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء، لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ثانيا، ليس صوت المرأة عورة بإطلاق، فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شؤون الإسلام، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولاة الأمور بعدهم، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام. ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول، لقول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم، كما دلت عليه الآية المذكورة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة؟ الجواب: لا يجوز لها ذلك لمخالفته الشرع، وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء؟ الجواب: لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمت النساء؟ الجواب: لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة، سواء صلينا منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما لا يشرع لهن آذان، وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.